والآن مع مادة اللغة شرح كتاب الطرفة في النحو للعلامة أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي الدمشقي الصالحي الحنبلي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول التعليقات على هذه الرسالة اللطيفة في النحو، وهي الطرفة في النحو للحافظ ابن عبد الهادي الحنبلي المقدسي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 44 و700. وقد أخذنا الدرس الماضي ترجمة له رحمه الله تعالى، وبينا من خلالها مهارته رحمه الله تعالى وتبحره في علوم اللغة ولا سيما النحو، وبينا صحة نسبة هذه الرسالة له، ووضعنا عدة مقدمات تتعلق بالنحو، وأنه فرع عن المعنى، وأن النحو إنما يختص بأواخر الكلم حتى يأمن المسلم والطالب من اللحن حال الكلام، فحد هذا العلم من جهة عمله يتعلق بأواخر الكلم، من جهة إعرابها أو من جهة بنائها لنعرف موقعها الإعرابي، وقدرنا أمثلة على ذلك. فعلم النحو علم يختص بأواخر الكلم حتى يعرف الإنسان ضبط الكلمة وأحوال هذا الضبط بحسب العوامل الداخلة عليها، رفعا أو نصبا أو جرا أو جزما، فيما يتعلق بالعربي، فيما يتعلق بالمباني. ونبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى درسنا اليوم بقراءة أول كلامه رحمه الله تعالى في هذه الرسالة. نعم.
الحمد لله، وبعد، قال العلامة ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: باب أقسام الكلام.
باب أقسام الكلام. نعم. قال:
الكلمات ثلاث: اسم وفعل وحرف.
نعم.
فالاسم ما دخله الألف واللام والتنوين وحرف الجر، نحو الرجل وزيد ومررت بالرجل. والفعل ما دخله قد والسين وسوف وحرف الجزم وتاء التأنيث الساكنة ونون التوكيد. والحرف ما لم يدخل عليه شيء من علامات الاسم والفعل، نحو هل وفي ولم.
نعم. سنبين المراد من كلامه رحمه الله تعالى، وسنحاول قدر المستطاع أن يكون كلامنا مناسبا للمستوى، لأننا نعلم أن بعض الناس لأول مرة يدرس هذه المادة، إذن سندرسها إن شاء الله عبر منهج ميسر بإذن الله تبارك وتعالى، ونستعين بعد فضل الله عز وجل بأسئلة العلامة إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى على في النحو، فإنها خير شرح مبسط لمثل هذه الأمور، نجمع بينها وبين التعليق على الطرفة لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. عنوان الدرس هنا أقسام الكلام. أقسام الكلام، حيث إن النحو يتعلق بالكلمة ومعرفة ضبط آخر الكلمة، فهذه الكلمة إما أن تكون اسما وإما أن تكون فعلا وإما أن تكون حرفا. فما المراد بالكلام؟ ما الكلام في الاصطلاح وفي اللغة؟ ما معنى الكلام في اللغة والاصطلاح؟ الجواب: الكلام في اللغة ما تكلم به الإنسان قليلا كان أو كثيرا، مفيدا أو غير مفيد، يقال كلام. واحد يتكلم كلاما كان مفيدا أو ليس بمفيد عند اللغويين هذا يسمى بكلام، حصل به الإفهام من إشارة وكتابة ونحوهما، أو كان كلاما ملفوظا، كل هذا يسمى كلاما عند اللغويين. يبقى الكلام في اللغة ما معناه؟ ما معنى الكلام في اللغة؟ الكلام في اللغة معناه ما تكلم به الإنسان قليلا كان أو كثيرا، مفيدا أو غير مفيد، أو ما حصل به الإفهام من إشارة وكتابة ونحوهما، هذا الكلام في اللغة عند اللغويين. هذا الكلام عند اللغويين. طيب، ما معنى الكلام في الاصطلاح؟ هذا مبدأ علم النحو، لأننا سنتناول ما يتعلق بالكلمة، والكلمة إما أن تكون اسما، وإما أن تكون فعلا، وإما أن تكون حرفا، فلا بد أن نعرف معنى الكلام أولا. وفي الاصطلاح ما جمع أربعة أمور. الكلام في الاصطلاح عند أهل الفن ما جمع أربعة أمور. أولها أن يكون لفظا، فهو اللفظ. ثانيها أن يكون مركبا. ثالثها أن يكون مفيدا. رابعها أن يكون موضوعا بالوضع العربي. إذن الكلام في الاصطلاح ما جمع أربعة أمور: أولها أن يكون لفظا، ثانيها أن يكون مركبا، ثالثها أن يكون مفيدا، رابعها أن يكون موضوعا بالوضع العربي. سؤال: ما معنى كون الكلام لفظا؟ ما معنى كون الكلام لفظا؟ الجواب: معنى كون الكلام لفظا أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء. هذا معنى أن يكون الكلام لفظا، يعني أن يكون صوتا مشتملا، يخرج بذلك ماذا؟ الإشارة، الكتابة. وإن سميت عند اللغويين كلاما لكنها لا تسمى في اصطلاح النحويين كلاما. يبقى الكلام في اصطلاح النحويين أول شيء أن يكون لفظا، وفيه الرد على الأشاعرة الذين يطلقون الكلام على المعنى، يريدون أن الكلام هو المعنى. طيب، سؤال: ما معنى كونه مركبا؟ ما معنى كونه مركبا؟ الكلام هو اللفظ المركب، عرفنا اللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء، فقد يكون عندنا الكلمة حرفا كحرف استفهام كذا، قد يكون عندنا الكلمة حرفين، قد تكون الكلمة ثلاثة أحرف، أربعة أحرف، خمسة أحرف، وهكذا. طيب، ما معنى مركبا؟ اللفظ المركب، ما معنى المركب؟ الجواب: أن يكون مؤلفا من كلمتين أو أكثر، من كلمتين أو أكثر، نحو قام زيد، وقد قام زيد، وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو اسم وفعل. اسمان مثل محمد مجتهد، هذه جملة مفيدة، تكونت الجملة من كلمتين محمد مجتهد. أبو بكر صديق، عمر فاروق، أو اسم وفعل. فتقول قام زيد، فقام فعل وزيد اسمه وفاعل. هذا أقل ما تركب منه الكلام. طيب سؤال، ألا يمكن أن تكون الجملة كلمة؟ نحو الجواب عمن سأل من خطب اليوم خطبة الجمعة، فالجواب محمد، وقد أفادت معنى. نقول ليست الجملة هنا كلمة، بل هي جملة تامة مكونة من محمد هو الذي خطب اليوم، أو خطب الجمعة اليوم محمد، فهذا على تقدير، وليست الجملة محمد. وإلا لو قابلك واحد وقال لك محمد تقول ماله محمد، ماله، ماذا عنده، ماذا تريد أن تخبر عنه؟ فمحمد ليست جملة. لكن لو جاءك سؤال من الذي خطب الجمعة اليوم، محمد، مهدي، الحسيني، عمرو، وهكذا، يبقى الذي خطب الجمعة اليوم شريف، الذي خطب الجمعة اليوم كذا، يبقى هذه جملة، هذه جملة، لكن بعضها ظاهر وبعضها مقدر. مثل قل الله، فإن بعض الناس قال يجوز ذكر لفظ الجلالة مفردا، تقول الله 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 الله، ما دليلكم؟ يقولون الله في القرآن قال قل الله، فما الجواب؟ الجواب من جهلهم أوتوا، فإن الله هنا جملة وليست لفظة. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، إلى أن قال قل الله، أي الله هو الذي أنزل الكتاب. فهذه جملة أو لفظة مفردة؟ الجواب جملة. فهذه في معرض السؤال، فالجواب الله. ولم يرد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وندب وشرع لنا أن نذكر الله باللفظ المفرد. سؤال، من الذي يذكر الله باللفظ المفرد الظاهر هذا الله؟ الجواب الصوفية ومن نحى نحوه. السؤال، ما مراتب الذكر عندهم؟ الجواب، أولا للمبتدئين لا إله إلا الله، ثانيا إذا ارتقى فوق ذلك فذكر الله بالاسم الظاهر الله، ثالثا فإذا ارتقى فوق ذلك فذكر الله بالضمير هو هو. وهناك قوم جعلوا مرتبة فوق ذلك، وهي ذكر الله بالنفس، يكتم فمه ثم يخرج نفسه من أنفه هكذا، وكل هذا باطل. فهذا من اللحن في الذكر، النحو اللحن في الإعراب رفعا نصبا جرا جزما، وهذا من اللحن في الذكر، فما خرجنا عن مادة النحو. فهذا من اللحن في الذكر، لأن النحو أن تأمن اللحن في اللفظ من جهة إعرابه رفعا أو نصبا أو جرا، ضبط آخر الكلم، وهذا ضبط ذكر الله سبحانه وتعالى. فذكر الله بما ورد، لا إله إلا الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، وهكذا. يبقى ما معنى كونه مركبا؟ يعني مركبا من كلمتين فأكثر، فأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو اسم وفعل. السؤال الذي بعد ذلك في تعريف الكلام، تعريف الكلام اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي، هذا تعريف الكلام، تضمن أربعة أمور: اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي. ما معنى كونه مفيدا؟ سؤال. ما معنى كونه مفيدا؟ الجواب أن يحصل سكوت المتكلم عليه، بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر. حضر محمد الدرس، صلى علي العشاء، محمد عالم. هذه جملة أفادت معنى يحسن السكوت عليه. الذي لا يفيد معنى مثل: إن صلى علي العشاء وتسكت، سوف يقول المستمع والمخاطب ماذا سيحصل حينما يحضر الشيخ الدرس اليوم وتقف، لما قالت لك زوجتك وتقف، مع أن هذا أكثر من كلمة، لكن ما أفادت، مع كونها أكثر من كلمة ما أفادت. يبقى الكلام في مصطلح النحويين لابد أن يفيد معنى. الرابع بالوضعي العربي، ما معنى كونه بالوضع العربي؟ الجواب أن تكون الألفاظ المستعملة في الكلام من الألفاظ التي وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني، بخلاف ما وضعته العجم فإنه ليس بكلام، ليس بكلام عند نحوية. مثل ما تقول: ذهبت إلى الباص وركبت حتى أتيت السوق، فأتيت بشيء من هناك ووضعته في الفريزر، وكنت ألبس الكاب فوق رأسي، وقد لقيني رجل يركب على السيكل. كل هذا دخل فيه كلام أعجمي، لا السيكل ولا الكاب ولا الفريزر ولا الباص، كل هذا حشو لا يسمى كلاما عندنا. تعرف السيكل كيف؟ فعرض علي السيكلة ولا السيكلي ولا السيكلو، ليست كلمة عربية. فوضعته الفريزر ولا الفريزرة ولا يصح تنوينه فريزر ولا لا ينون، هذا كله لا يدخل معنا. يبقى بالوضع العربي، حروف عربية، كلمات عربية، هذا هو الوضع العربي. إذن الخلاصة: ما الكلام في الاصطلاح عند النحويين؟ الجواب هو اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي، هذا هو ماذا؟ النحو، هذا هو الكلام. فقال الحافظ بن عبد الهادي رحمة الله عليه: باب أقسام الكلام. فلابد أن نعرف الكلام أولا حتى قبل أن نعرف أقسامه. طيب، سؤال: كم أقسام الكلام كما عرفها الحافظ بن عبد الهادي رحمة الله عليه؟ الجواب هي اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. هذه المادة التي يشتغل عليها النحويون في مادة النحو. الكلام عندك إما أن يكون اسما، إما أن يكون فعلا، إما أن يكون حرفا جاء لمعنى، وهو ما يسمى بالرابط الذي يربط بين الكلام. هذا هو الكلام. يبقى ما أقسام الكلام؟ الجواب اسم وفعل وحرف. نحن نتكلم بهدوء. طيب ما الاسم في الاصطلاح؟ أعرف أن هذا اسم كيف في الاصطلاح؟ الجواب الاسم ما دل على معنى في نفسه، ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن، ولم يقترن بزمن. علاء هذا اسم في الزمن الماضي ولا في الزمن الحاضر ولا في الزمن المستقبل؟ ما في زمن. اسم دل على معنى في نفسه، اسم شخص عرفنا المراد منه، دل على معنى في نفسه عرفنا المراد. أسد عرفنا المراد، جبل، أحد، مكة، دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن. طيب سؤال، إلى كم ينقسم الاسم؟ هل الأسماء هي محمد، سلمان، على كذا فقط؟ أي أسماء ظاهرة؟ إلى كم قسم ينقسم الاسم؟ الجواب ينقسم الاسم اللي هو ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن إلى ثلاثة أقسام. الاسم الظاهر، والاسم المضمر، والاسم المبهم. أقول الاسم مش الاسم، لأن همزة الاسم وصل. يبقى الاسم الظاهر، الاسم المضمر، الاسم المبهم. سؤال، ما الاسم الظاهر؟ ما الاسم الظاهر؟ الجواب ما دل على معناه من غير حاجة إلى قرينة. اسم ظاهر هو ما دل على معناه من غير حاجة إلى قرينة، مثل عثمان، طلحة، هذا اسم ظاهر. طيب سؤال، ما الاسم المضمر؟ ما الاسم المضمر؟ الجواب مضمر ضمير ما دل على معناه بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. مش غيبة، الغيبة ذكرك لأخيك بما يكره، وهذه ما تجوز، ما تطبخ بما إلا لحاجة شرعية كالرد على أهل البدع، حينما تعين أهل البدع وتقول ضل عمرو بن عبيد، ضل سيد قطب، ضل يوسف القرضاوي، ضل فلان أو علان، هذه ليست غيبة، لأن العلماء علماء السلف وضعوا لنا علما يسمى بعلم الجرح والتعديل، مثل ما وضعوا علم النحو حتى يأمن اللسان من اللحن، وضعوا علم الجرح والتعديل حتى يأمن الإنسان في التلقي للعلم من أن يطلب العلم على يد مبتدع، على يد مبتدع. عرفتم أن الشيخ السلفي يشرح نحوا، يشرح لغة، يشرح تفسيرا، فمعه النحو على طول، يشرح نحوا هذا النحو، نحو عقيدة سلفية صحيحة، نحو لسان مستقيم، نحو فهم لكتاب الله، نحو فهم لسنة رسول الله، نحو فهم للفقه، نحو فهم للحديث، وهكذا. يبقى المضمر ما دل على معناه بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. ما أقسام الضمائر إذن؟ الجواب سؤال، ما أقسام الضمائر إذن؟ الجواب ضمير متكلم مثل أنا، نحن. اثنان، ضمير خطاب مثل أنت، أنا أخاطبك حينما أتكلم عن نفسي أقول أنا، جماعة أقول نحن. طيب ضمير خطاب أخاطبك أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، وهكذا. ثالثا ضمير غيبة، أتكلم عن غائب، فما الضمائر؟ هو، هي، هما، وهكذا. هذا هو الاسم المضمر. يبقى أنا اسم ضمير، أنت اسم ضمير، هو اسم ضمير. طيب سؤال، ما الاسم المبهم؟ ما الاسم المبهم؟ الجواب هو الذي لا يظهر المراد منه وحده، وهو اسم الإشارة كهذا، واسم الموصول كالذي، هذا اسم، هذا اسم إشارة، الذي اسم موصول، لا يظهر المراد منه وحده إنما بما يبين المراد منه. هذا عالم، إذا جاءني الذي كان معي على المنهج السلفي أكرمته. أوضحت المراد بالذي. يبقى إذن عرفنا معنى الاسم في الاصطلاح، وإلى كم قسم ينقسم الاسم، إلى ظاهر، وعرفنا معناه مضمر، وعرفنا معناه مبهم، وعرفنا معناه. هذا معنى الاسم. طيب ما علامات الاسم؟ يعني التي يتميز بها أنه اسم ولا تدخل على الفعل ولا على الحرف. ما علامات الاسم؟ قال ابن عبد الهادي رحمة الله عليه، ما دخله، الجواب ما دخله الألف واللام، مثل الرجل. يبقى علامة الاسم قبوله ماذا؟ الألف واللام، مثل الرجل، ومثل التنوين. سؤال، ما التنوين؟ الجواب نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا. نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا. ما معنى تلحقه لفظا وتفارقه خطا؟ يعني تنطق بالنون ولا تكتب النون، فتقول محمد، التنوين الذي على محمد تنطقه أنت نون، محمد صارت نون لفظا، صارت نون لفظا لكن ليست خطا، أي لا تكتب النون، فتقول محمد وتضع التنوين على الدال ولا تكتبها نونا لكن تنطقها نونا. هذا معنى نون سكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا، هذا من علامة الاسم. ثالثا، وحروف الجر أي الاسم يقبل دخول حروف الجر عليه بخلاف الفعل، نحو مررت بالرجل، مررت بالرجل، مررت بالرجل، فالرجل دخلت عليها الباء وهي حرف جر فجرت بالباء، هذه علامات الاسم، دخول الألف واللام، التنوين، حروف الجر. ومنها أيضا مما لم يذكره ابن عبد الله رحمة الله عليه النداء، مثل يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، ومثل الإسناد إليه، مثل انتصر المسلمون، مسلمون هذا اسم والمسلمون مسند إليه، وانتصر هذا فعل أسند إلى الاسم، هذا من علامة الاسم، وهذه تسمى العلامة المعنوية. ولهذا نستطيع أن نقول علامات الاسم على قسمين، علامات الاسم على قسمين، علامات لفظية وعلامات معنوية. العلامات اللفظية وهي ما ذكره، دخول الألف واللام، الرجل، التنوين محمد، حروف الجر مررت بالرجل، الندى يا علي. وأما العلامات المعنوية فالإسناد، وهي أقوى علامات الاسم كما يقول النحاة، دي علامة الاسم. ومعنى علامات الاسم أي التي لا يقبلها الفعل إنما تختص بالاسم فقط، فلا يصلح مثلا في النداء أنا أقول يا علي، لكن هل يصلح أن أقول يا يلعب، يا يصلي؟ لا. طيب اختبار، الاسم من اختصاصه النداء، فلا يدخل النداء على الفعل ولا على الحرف، فما توجيه قول الله عز وجل على بعض القراءات ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ، ألا يسجدوا، والقراءة المتواترة الأخرى المشهورة ألا يسجدوا، فجاءت قراءة متواترة أيضا ألا يسجدوا، فكيف يدخل الياء على الفعل؟ كذلك قول الله يا ليت قومي يعلمون، دخلت على الحرف، يلا هذه مسألة فنية شوي، فنية بجوار السطحية أو يعني التيسيري، كيف دخل حرف النداء على الحرف وعلى الفعل مع أن ماذا من خصوصية الاسم النداء وليس من الفعل والحرف؟ الجواب هذا لا يراد به النداء، إنما يراد به التنبيه، وبالتالي نبقى عن محكم، فللنحو محكم أيضا ومتشابه، فنرجع المتشابه إلى المحكم. يبقى إذن هذا المراد منه التنبيه وليس ماذا؟ وليس النداء. هذه علامات الاسم، وهو القسم الأول من الكلام الذي هو اسم وفعل وحرف، والكلام الذي هو لفظ مركب مفيد بالوضع العربي. ما رأيكم في النحو؟ صعب ولا سهل؟ واحدة واحدة إن شاء الله. أهم شيء لا تنوي عدم الفهم، استعن بربك ولا تعجزن وقل يا ربي فهمني. أما أن تقول نويت ألا أفهم، وإذا جاء درس النحو قمت نحو المطبخ أو نحو الصالة وانشغلت بشيء لن تفهم النحو، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم هذا السؤال ورد من البحيرة من الأخ شعبان، يقول كيف نوجه الألفاظ الأعجمية التي وردت في القرآن وكونه بلسان عربي مبين؟
ليس هناك لفظ أعجمي، نوجه كذا نقول ما في لفظ أعجمي، القرآن كله عربي، ما في لفظ أعجمي، حتى ولو تكلم البعض في بعض الألفاظ هذه كانت في الأصل، لكن نقول صارت عربية بالاستعمال، هذا يعني من باب التنزل، إنما كل القرآن بلسان عربي مبين. المهم أنه بدخوله في القرآن صار عربي، هذا أعظم دليل على عربية الألفاظ ما جاء في القرآن. فإذا كانت عربية الألفاظ ما جاء في لغة فلان، لغة علان، لغة قبيلة كذا، فكيف بالذي جاء في القرآن الذي هو لسان عربي مبين؟ نعم.